بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المحور الثالث من محاور البحث حول سب المؤمن، استثناءات الحكم. فبعد أن ثبت لدينا بالأدلة أن سب المؤمن حرام، يقع الكلام حول ما يستثنى من عموم هذه الحرمة. وقد ذكر الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف ثلاثة استثناءات. الاستثناء الأول المؤمن المتجاهر بالفسق، فإن المؤمن المتجاهر بالفسق بنظر الشيخ قدس الله نفسه الزكية يجوز سبه، فهو خارج عن عموم حرمة سب المؤمن. وقد تحدث الشيخ أعلى الله مقامه الشريف حول هذا الاستثناء في جهات. الجهة الأولى بيان الدليل على هذا الاستثناء، وهذه هي الجهة المهمة، بيان الدليل على هذا الاستثناء. والدليل الذي ساقه الشيخ قدس الله نفسه الزكية محصله أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، وإذا كان لا حرمة له فإنه يجوز سبه، لأن ما يمنع من السب إنما هو ثبوت الحرمة، ثبوت الكرامة، ثبوت الاحترام. فإذا ثبت لدينا بأن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، حينئذ يثبت بالضرورة ماذا؟ جواز سبه، يثبت بالضرورة جواز سبه. وبعبارة أخرى، إن حرمة السب إنما هي منوطة بثبوت الحرمة، وثبوت الحرمة منوط بالإيمان والطاعات وعدم التجاهر بالفسق. فمتى ما حصل تجاهر بالفسق ماذا؟ سقطت الحرمة، وإذا سقطت الحرمة جاز ماذا؟ جاز السب بالضرورة. ولا يخفى أن هذا الاستدلال الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه يبتني على تمامية مقدمتين، فإن تمت هاتان المقدمتان معا فدليل الشيخ تام، وإن تمت المناقشة في إحداهما أو فيهما معا فدليل الشيخ لا ينهض لإثبات المطلوب. والمقدمة الأولى هي أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، هذه هي المقدمة الأولى، أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، أو أن المتجاهر بالفسق تسقط حرمته، فهل يمكن إثبات هذه المقدمة أم لا؟ الشيخ أعلى الله مقام في المقام لم يتعرض لإثبات هذه المقدمة، وإنما أحال إلى ما ذكر إلى ما سيذكره في بحث الغيبة، في غيبة المتجاهر بالفسق. وعندما نرجع إلى ما ذكره في بحث الغيبة، فإن الروايات التي استعرضها هناك والأدلة بعضها يختص بالغيبة فلا يمكننا أن نستفيد منه في المقام، وبعضها لا يختص بالغيبة فيمكن أن نستفيد منه في المقام، يعني بعضها يفيدنا أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، هذا المقدار يفيدنا وهو المطلوب إثباته ها هنا. وهذه الروايات التي تثبت لنا هذا المقدار ثلاث روايات. الرواية الأولى حسنة هارون بن الجهم عن الصادق عليه السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. وهذه الرواية تكاد أن تكون صريحة في المدعى، نصا في المدعى، إلا أن هذه الرواية قد نوقش فيها سندا ودلالة. أما سندا فقد ناقش فيها المحقق الخوئي على الله مقامه الشريف، وتبعه في ذلك بعض الأجلاء من تلامذته، بوقوع أحمد بن هارون في سندها، وأحمد بن هارون لم يوثق فهو مجهول، وبالتالي فالرواية من ناحيته معلولة. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية تام على مبانيه، ولكنه على بعض المباني الأخرى ليس تاما، إذ أن أحمد بن هارون ممن أكثر الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الرواية عنه بلا واسطة مع الترضي عليه، ممن أكثر الشيخ الصدوق الرواية عنه بلا واسطة مع الترضي عليه، مع الالتزام بالترضي عليه إلا في مورد أو موردين فقط. وهذا إن لم يدل على الوثاقة فلا أقل هو دال على الحسن، بل هو دال على الوثاقة. لما؟ لأن هذا المقدار يعني أنه كان معتمدا عند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ولم يكن معتمدا فحسب بحيث عنه يروي بلا واسطتين، بل كان يروي عنه ويترضى عليه، يكثر من الترضي عليه. أنا لا أقول بأن الترضي يفيد الوثاقة، ولكن أقول بأن الإكثار من الترضي، بأن الالتزام بالترضي هذا يفيد الوثاقة، سيما مع الرواية بلا واسطتين. وعلى ذلك فإن أحمد بن هارون ثقة عند الشيخ الصدوق، وإذا كان موثقا عند الشيخ الصدوق، خب أي فرق بين توثيق الشيخ الصدوق وبين توثيق النجاشي؟ أي فرق بين توثيق الشيخ الصدوق وبين توثيق الشيخ الطوسي على الله مقامه؟ بل إن توثيق الشيخ الصدوق باعتبار يكون أقوى من توثيقات الطوسي والنجاشي رضوان الله تعالى عليهما، فالصحيح أن الرواية من ناحية أحمد بن هارون لا إشكال في سندها، فهي رواية حسنة. ونوقش في الرواية من ناحية دلالتها أيضا، وهذه المناقشة مذكورة في كلام المحقق الحائري أعلى الله مقامه الشيخ مرتضى الحائري في كتابه ابتغاء الفضيلة. ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة، وسيلة النجاة للسيد الأصفهاني، فإنه شرح المكاسب المحرمة والبيع من كتاب الوسيلة لا من المكاسب. وقد أفاد رضوان الله تعالى عليه هناك بأن هذه الرواية لا دلالة لها على سقوط الحرمة. لماذا؟ قال: لأن لو أخذنا بمدلول الرواية وحرفيتها إذا جاهر الفاسق بالفسق فلا حرمة له، أو إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له، لو أخذنا بحرفية هذه الرواية فلا بد أن نلتزم بأن المجاهر بالفسق لا حرمة لدمه ولا حرمة لعرضه ولا حرمة لماله، والحال أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به. فحمل الرواية على أنها في مقام نفي الحرمة وإسقاط الحرمة عن المتجاهر بالفسق لازمه محذور لا يمكن الالتزام به. ولذلك فإنه قدس الله نفسه قال: نظرا لهذا المحذور لا بد لنا أن نحمل الرواية على وجهين يكون بمنأى عن هذا المحذور، لا يوقعنا في هذا المحذور. فقال: عوض أن نحمل هذه الرواية على الإنشائية نحملها على الإخبارية. فالرواية تخبر عن أن المتجاهر بالفسق قد هتك حرمته، لا حرمة له، بمعنى أنه قد هتك حرمته، هتك حرمته بسبب ماذا؟ بسبب تجاهره بالفسق. فهي تخبر عن حقيقة خارجية أن المتجاهر بالفسق قد هتك حرمته، وليست تنشئ إسقاط الحرمة الثابتة له من قبل الشارع المقدس. فإذا حملنا الرواية على هذا المعنى يندفع المحذور المذكور. صار معلوما؟ ولكن هذه المناقشة من قبل المحقق الحائري على الله مقامه قابلة للتأمل، إذ لنا أن نقول بأن الرواية الشريفة إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له تشتمل على أمرين: الأمر الأول إنشاء نفي الحرمة، إسقاط الحرمة، هذا أمر، والأمر الثاني هو إطلاق إسقاط الحرمة، إطلاق إسقاط الحرمة. والمحذور الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية ليس يترتب على الأمر الأول، وإنما يترتب على الأمر الثاني. فمقتضى القاعدة أن المحذور إذا كان يترتب على الأمر الثاني أن نتحفظ على الأمر الأول كما هو عليه، ونرفع اليد عن الأمر الثاني بمقدار ما قام الدليل على المنع منه. فإذا قام عندنا الدليل القطعي على ماذا؟ على أن المتجاهر بالفسق لا تسقط حرمة دمه، فنحن والدليل. قام الدليل على أن المتجاهر بالفسق لا تسقط حرمة عرضه، فنحن والدليل. أما ما لم يمنع منه الدليل فنحن ماذا؟ فنحن متمسكون به ولا موجب لرفع اليد عنه. إذن فما أفاده قدس الله نفسه الزكية من المحذور لا يوجب رفع اليد عن ظهور الرواية في نفي الحرمة في إسقاط الحرمة، وإنما هو موجب لرفع اليد عن إطلاق الإسقاط، وهذا نلتزم به. فبمقدار ما قام عليه الدليل القطعي من عدم السقوط للحرمة نلتزم به ولا مانع منه كما في سائر موارد الإطلاقات. إذن فهذه المناقشة منه قدس الله نفسه الزكية قابلة للتأمل. نعم، هنالك مناقشة أخرى للرواية الشريفة أو للاستدلال بالرواية الشريفة، وهذه المناقشة مناقشة متينة محكمة ومحصل هذه المناقشة هو أن الرواية تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو أن المجاهر بالفسق أو أن المؤمن إذا جاهر بفسق ما فقد سقطت حرمته فلا حرمة له. أن المؤمن إذا جاهر بفسق ما فلا حرمة له، فلو جاهر باستماع الغناء مثلا فإنه لا حرمة له، جاهر بالغيبة فإنه لا حرمة له، هذا احتماله. والاحتمال الثاني إذا جاهر بفسقه فلا حرمة له، أي إذا جاهر بمطلق الفسق فلا حرمة له. والمراد من جاهر بمطلق الفسق أي أنه لا يرتدع عن إظهار أي فسقين ولا يبالي بظهور أي فسق منه، هذا لا حرمة له. وفرق بين الاحتمالين. وعلى ذلك فالرواية إنما يتم الاستدلال بها إذا كان المقصود منها هو الاحتمال الأول. الأول، نعم الأول، إذا جاهر المؤمن بفسق فلا حرمة له، فحينئذ نثبت بأن المؤمن المتجاهر بالفسق ماذا؟ يجوز سبه. ثم يأتي التفصيل، يجوز سبه في خصوص ما تجاهر به أو مطلقا أو مطلقا. فلا بد من أجل تمامية الاستدلال أن نقول بأن المراد الجدي من الرواية هو الاحتمال الأول، ولكن لنا أن ندعي بأن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني لا في الاحتمال الأول. لماذا؟ لما ذكروه في علم الأصول، وإن كان صاحب الفصول قدس الله نفسه قد ناقش في ذلك، لما ذكروه في علم الأصول من أن المصدر المضاف يفيد العموم. فإذا قلت إنما أكلي في الليل وإنما نومي في النهار. أكل مصدر مضاف إلى ياء المتكلم، نوم كذلك أيضا. قالوا بأن المصدر المضاف من أدوات ماذا؟ من أدوات العموم، أي أن عندما تقول إنما نومي في النهار أي أن جميع نومي يكون ماذا؟ في النهار. إنما أكلي في الليل أي أن جميع أكلي في الليل ولست آكل في النهار. فالمصدر المضاف من أدوات العموم، وإذا كان المصدر المضاف من أدوات العموم، بل حتى لو ناقشنا في ذلك أن المصدر المضاف ليس من أدوات العموم، فلا شك أن المصدر المضاف ظاهر في إرادة الطبيعة المرسلة غير المقيدة المساوقة للإطلاق، المساوقة للإطلاق. فإذا كان الأمر كذلك، خب نقول إذا جاهر الفاسق بفسقه، الفسق مصدر أو اسم مصدر، مصدر مضاف إلى الضمير، وبمقتضى القاعدة فإن المصدر المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم، أو هو ظاهر في الطبيعة المرسلة في الإطلاق. فيكون معنى الرواية إذا جاهر الفاسق بماذا؟ بعموم الفسق ومطلقه فلا حرمة له، وبالتالي فإن الرواية لا دلالة لها على المطلق، أو فقل بعبارة أخرى تتضيق دلالة الرواية. فبعد أن كان المدعى هو أن الفاسق إذا جاهر بأي فسق فإنه لا حرمة له، نحن نقول كلا لا تدل الرواية على هذا المدعى، بل غاية ما تدل عليه أن الفاسق إذا أعلن بالفسق وصار غير مبال بظهور أي فسق منه، فإن هذا المتجاهر بمطلق الفسق وعمومه ماذا؟ لا حرمة له، وليس مطلق المتجاهر بالفسق كما هو المدعى. صار معلوما؟ فإذن دلالة الرواية تضيقت، دلالة الرواية تضيقت نظرا لوجود هذه القرينة الداخلية في الرواية. هذا ما يعود إلى الدليل الأول. الرواية الثانية التي استند إليها قدس الله نفسه رواية أبي البختري عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق. فهذه الرواية ماذا؟ قد جعلت الفاسق المعلن بالفسق ممن لا حرمة له. ولكن هذه الرواية مناقشة، يعني الاستدلال بهذه الرواية مناقش من ناحية السند والدلالة. أما سندان فلوقوع أبي البختري فيها، وهو وهب بن وهب الذي قال فيه الفضل بن شاذان إن أبا البختري كان من أكذب البرية، كما ينقل ذلك كالشي في رجاله من أكذب البرية، وإذا كان من أكذب البرية فكيف يوثق برواية واردة عنه ما لم تكن هنالك شواهد على صدقها؟ فالرواية من ناحية السند مشكلة، ومن ناحية الدلالة كذلك، إذ أن هذه الرواية تحتمل الاحتمالين المتقدمين، تحتمل أن الفاسق المعلن بفسق ما لا حرمة له، وتحتمل أن المقصود منها ماذا؟ الفاسق المعلن بمطلق الفسق وعمومه لا حرمة له، والاحتمال الثاني هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا من المفرد المحلى، أو فقل من الجنس المحلى بالألف واللام، وهو ماذا؟ وهو يفيد العموم، وإن أبيت عن إفادته العموم فلا أقل من إفادته للإطلاق، وبالتالي فالرواية إلى الاحتمال الثاني أقرب منه إلى الاحتمال الأول، فالكلام فيها هو الكلام في سابقتها. ما راحت شيخنا، ليش راحت؟ وأما الرواية الثالثة،
بس الرواية الأولى متامة، الرواية الثانية هم متامة.
الرواية الثالثة صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث حول عدالة الرجل، معروف حديث ابن أبي يعفور في مسألة العدالة، رواية مطولة. قال: تعرفوه، في ضمن الرواية، تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، إلى أن قال: والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى، هذا هو محل الشاهد، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. وتقريب الاستدلال بالرواية الشريفة أن الرواية قد رتبت الحرمة على ماذا؟ على ستر جميع العيوب، ومفهوم ذلك أنه لو أظهر عيبا فإن الحرمة ساقطة، فإن الحرمة تكون ساقطة، فتدل هذه الرواية على أن المتجاهر بفسق لا حرمة له. تمام؟ ولكن يمكن المناقشة في دلالة الرواية، وذلك بمناقشات نقتصر منها على مناقشتين. المناقشة الأولى أن لهذه الرواية ضبطا آخر، والضبط الآخر يخل بدلالة الرواية على المدعى، فإن الضبط الذي قرأناه هو ضبط من لا يحضره الفقيه، بينما الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابي التهذيب والاستبصار قد رواها بنحو آخر، وهو: حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، فالحرمة التي رتبت على ستر العيوب ليست مطلق الحرمة، وإنما هي حرمة خاصة، وهي حرمة التفتيش. فإذا تجاهر بفسق سقطت ماذا؟ هذه الحرمة. وسقوط هذه الحرمة لا يستلزم سقوط حرمته من جهات أخرى، والتي منها جهة جواز سبه التي هي محل الكلام. وبالتالي فما دام لدينا ضبط آخر للرواية فإن هذا الضبط يمنع من الاستدلال ماذا؟ بالرواية على المدعى، إذ لا يعلم أن الضبط الصادر من المعصوم هو أي الضبطين. ولكن هذه المناقشة يمكن الجواب عنها بما بنى عليه صاحب الحدائق أعلى الله مقامه، وأكد عليه في مواضع متعددة من حدائقه، وتبعه فيه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، من أن الرواية إذا دار أمرها بين نقلين، أحدهما نقل للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، والآخر نقل للشيخ الطوسي، فإن نقل الشيخ الصدوق مقدم على نقل الشيخ الطوسي، لما هو المعروف من أضبطية الشيخ الصدوق على الشيخ الطوسي على الله مقامه. هنا كلمة شديدة اللهجة لصاحب الحدائق، لا بأس أن نقرأها ونقرأ تعقيبا المحقق الخوي عليها. يقول في الحدائق المجلد الثالث صفحة 156: لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره ما وقع للشيخ من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، وقل ما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. إلى هذا الحد فإن الشيخ الطوسي بنظر المحقق صاحب الحدائق على الله مقامه لم يكن ضابطا للأحاديث، فإذا دار الأمر بين ضبطه وبين ضبط الشيخ الصدوق، فإن ضبط الشيخ الصدوق الذي يرجح عليه ضبط الكليني، ضبط الشيخ الصدوق يكون رحمة أمام ضبط الشيخ الطوسي فيقدم عليه. سيد الخوي وإن وافقه في أصل الفكرة لكن لم يقبل منه هذا التشنيع. سيد الخوي في المعتمد في الحج يقول: وما ذكره، جاب كلام صاحب الحدائق، وما ذكره لا يخلو عن إغراق ومبالغة، إلا أن القدر المسلم أن الشيخ أكثر اشتباها من الصدوق، وعلى ذلك فإذا دار الأمر بين نقلين وأحد النقلين لشخص أثبت وأوثق وأضبط، فإنه يؤخذ بنقل الأوثاق بمقتضى السيرة العقلائية. وبالتالي فالاستدلال بالرواية لا يمنع منه وجود ضبط آخر لها في الكتابين الشريفين للشيخ الطوسي. هذه المناقشة الأولى. وأما المناقشة الثانية فهي: سلمنا أن الضبط هو ما جاء في كلام الشيخ الصدوق، إلا أن الدلالة ليست بتامة على المدعى. لماذا؟ لأن المستفاد من الرواية ليس هو ترتب حرمة المؤمن على ماذا؟ على ستره لجميع عيوبه، وإنما المستفاد منها ترتب حرمة العثرات والعيوب. والمقصود من حرمة العيوب والعثرات كما هو الظاهر حرمة إظهار هذه العيوب، حرمة إظهار هذه العثرات، حرمة ذكرها، حرمة تداولها، حرمة تفتيشها، هذا الذي يتناسب مع حرمة ماذا؟ مع حرمة العيوب. إنما يتناسب مع حرمة العيوب والعثرات، هذه العثرات تكون موجبة للظهور في أن الحرمة المتناسبة معها هي حرمة التفتيش وحرمة الذكر والتداول. فالحرمة المترتبة على ستر العيوب هي حرمة التفتيش والتداول لعيوب ماذا؟ لعيوب الإنسان. فإذا تجاهر الإنسان سقطت هذه الحرمة، وسقوط هذه الحرمة لا يوجب سقوط ماذا؟ حرمة السب بانتقاصه. بعبارة أخرى، أن ما نريد إثباته هو سقوط حرمة المتجاهر بالفسق بحيث يجوز لنا ماذا؟ سبه. والحال أن غاية ما تثبته هذه الرواية هي أن حرمة ذكر عيوبه هي التي تسقط، فقبل أن يتجاهر كان يحرم ذكر عيوبه، وأما بعد التجاهر لا يحرم. متى يحرم؟ يحرم ذكر عيوبه لو كان بقصد الانتقاص، هذا هو سب، هذا هو سب يكون. أما إذا لم يكن بقصد انتقاصه فمجرد ذكر عيوبه هل يحرم بعد تجاهره أو لا يحرم؟ الرواية تقول ماذا؟ هذه الحرمة قد سقطت بتجاهره. أما أن حرمة السب بحيث يجوز قصد انتقاصه أيضا قد سقطت، فالرواية لا تثبت ذلك، فالرواية لا تثبت ذلك. صار معلوما شيخنا؟ غير معلوم؟ جيد. الرواية ماذا قالت؟ والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. فهنا الحرمة التي رتبت على ستر العيوب مطلق الحرمة أو حرمة خاصة؟ حرمة خاصة، وهي حرمة ما وراء ذلك من العيوب والعثرات. هذه الحرمة الخاصة هي حرمة التفتيش، حرمة التداول. فإذا لم يستر جميع عيوبه بل تجاهر ببعضها، تسقط هذه الحرمة أو لا تسقط؟ تسقط. سقوط هذه الحرمة هل يلزم منه سقوط حرمة السب أيضا؟ الذي ندعيه أنه لا تثبت، لا ملازمة بين سقوط حرمة ذكر العيوب وبين سقوط حرمة السب، فلنا أن نلتزم بأن الحرمة الساقطة هي حرمة ذكر العيوب، فيجوز ذكر عيوبه، إلا أن حرمة السب وهي قصد انتقاصه باقية على ما هي عليه ولا دليل على سقوطها. صار معلومة؟ وعلى ذلك تحصل عندنا بأن الرواية الثالثة غير تامة الدلالة، والرواية الثانية ضعيفة سندا، كما أن دلالتها أيضا محل تأمل، وأما الرواية الأولى فلا تثبت ما يريده القوم، وإنما غاية ما تثبته مدلول ضيق، وهو أن المتجاهر المعلن بأنواع الفسق والذي لا يبالي بظهور أي فسق منه هذا تجوز، هذا تسقط حرمته. وأما من سمع الغناء وتجاهر به مثلا فإنه لا دليل على سقوط حرمته، بحيث يجوز ماذا؟ سبه. فإذا المقدمة الأولى إما أن نقول بأنها لم تثبت، وإما أن نقول بأنها ثبتت في مدلول ضيق، هذه المقدمة. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها استدلال الشيخ قدس الله نفسه هي إثبات أن مناط حرمة السب هو الاحترام، هو ثبوت الحرمة. فإذا سقطت الحرمة جاز السب، وهذا هو أول الكلام. إذ كما يحتمل أن يكون مناط الحرمة هو الاحترام ووجود الحرمة للشخص، يحتمل أن الشارع المقدس أراد أن ينزه أتباعه عما يوقعهم في الخفة والمهانة. فإن الإنسان إذا جاز له سب كل متجاهر بالفسق اعتاد لسانه على الألفاظ التي توجب ماذا؟ مهانته، فلا يتداول إلا هذه الألفاظ، هذا حقير، هذا حمار، هذا وضيع، وهذا فيه ماذا؟ فيه ما فيه من استلزام الخفة والانحطاط في أعين الناس كما هو مشاهد بالوجدان. فلعل المناط في الحرمة هو هذا. وإذا كان المناط في الحرمة هو هذا في عالم الثبوت، فحتى لو ثبت لنا من المقدمة الأولى سقوط ماذا؟ سقوط الحرمة عن المتجاهر بالفسق، إلا أن سقوطها لا يثبت لنا جواز سبه، إذ أن مناط حرمة السب لم يعلم أنه ماذا؟ أنه ثبوت الاحترام. ودعوى أن المناط هو هذا، هذه الدعوة تتوقف على الإحاطة بالملاكات الواقعية، ودون ذلك خرط القتاد لغير المعصوم عليه السلام. فالمقدمة الثانية إن تمت المقدمة الأولى ليست بتامة. وعلى ذلك فالدليل الذي استند إليه الشيخ قدس الله نفسه غير تام، كما ذهب إلى ذلك سيدنا الخوي على الله مقامه. والنتيجة هي أن المتجاهر بالفسق لا يجوز سبه إذا كان مؤمنا إلا في المدلول الضيق فقط، على أن المدلول الضيق إنما يتم لو تمت المقدمة ثانية، والحال أن المقدمة الثانية ليست بتامة. فالنتيجة عدم جواز سب المتجاهر بفسقه. شلون شيخ؟ لا بقلبك شي معلوم. ويأتي الكلام إن شاء الله حول البقية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.